بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي دليل الانقياد وهو الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، فما دليله؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث ضعيف كما سبق. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها، أي من لم يقبل كلمة التوحيد، ومن لم يقبل لا إله إلا الله، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. فهذا من أدلة القبول لكلمة التوحيد، فإن الله ذم المشركين وبين أنهم يحشرون إلى النار، ثم ذكر السبب في ذلك فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يقبلون فيردونها، فلا بد من القبول لهذه الكلمة العظيمة، القبول لما اقتضته أيضا من إفراد الله عز وجل بالعبادة. فمن قالها بلسانه ولم يقبل مضمونها ولم يلتزم به فليس بمؤمن، بل يدخل في هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل بقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هؤلاء المشركون استكبروا لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فالذي يأبى أن يفرد الله بالعبادة ويأبى إلا أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، سواء من الأولياء أو من غيرهم، يعني سواء صرف العبادة لغير الله من الأولياء أو من الأحجار أو الأشجار أو الأنبياء أو الملائكة، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فإنه يعتبر ناقضا لهذه الكلمة، غير قابل لها، وإن قال لا إله إلا الله بلسانه فإن فعله يدل على عدم قبول ما اقتضته هذه الكلمة، صار مشابها لأولئك: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أولئك ردوها تماما لأنهم علموا معناها وفهموا أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة، فلذلك استكبروا عنه. والقبوريون المتأخرون يقولونها بألسنتهم وهم يردون معناها ومضمونها ومقتضاها بأفعالهم. والفرق بين هذا الشرط الذي هو القبول وبين ما قبله وهو الانقياد، أن الانقياد يكون يعني في الظاهر، في الأعمال الظاهرة، وينافي الترك، والقبول يكون بالقلب وينافي الرد، وينافي الرد، وبينهما تلازم، فيلزم من الانقياد القبول ويلزم من القبول الانقياد، فمن أتى بأحدهما ولم يأتي بالآخر لم يكن محققا لهذه الكلمة بل يكون كافرا بها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. نعم قرأنا الذي يليه بقي الحديث. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم حيث بموسى في الصحيحين كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما هو الشاهد من الحديث؟ قوله ايش؟ نعم ها أصرح وذلك ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله ولم يقبل هدى الله يعني أعرض ورد وأبى أن يقبل فهذا فيه شاهد لهذا الشرط الذي هو القبول. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الجدباء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لا أفادت نفسها ولا كذلك أيضا أفادت غيرها فلا أمسكت الماء للناس يسقون منها ولا أيضا هي نفسها خصبة تنبت وتستفيد من الماء لا هذا ولا ذاك فهذا حال المعرضين حال الكافرين الذين يردون الهدى ولا يقبلونه. قال ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إذا برأيه في البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حديث محمود الربيع عن عتبان بن مالك الصحيحين. والشاهد من هذه الأدلة ظاهر ألا لله الدين الخالص فلا يقبل الله عز وجل إلا الدين الخالص وأمر بذلك فقال فاعبد الله مخلصا له الدين لا تشرك به ولا تصرف العبادة لغيره وفي الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا يدل على اشتراط الإخلاص في كلمة التوحيد والإخلاص ينافي الرياء معنى ذلك أن من حصل منه رياء أو شرك فقد يعني أخل بهذه الكلمة كلمة التوحيد إلا أن الرياء بحسب والشرك عموما يناقض هذه الكلمة يناقض هذه الكلمة لكن إن كان شركا أكبر فهو يناقضها مناقضة كلية لا تجتمع معه كلمة التوحيد وإن كان شركا أصغر فهي مناقضة جزئية قد يجتمع أصل الإيمان مع الشرك الأصغر وكذلك الرياء على حسب الرياء الرياء بحسبه إن كان رياء كرياء المنافقين كل أعمالهم رياء فهذا مخرج من الملة ومناقض لأصل كلمة التوحيد وإن كان رياء في بعض الأعمال دون بعض فلا يناقض أصل التوحيد ولكنه يناقض كماله، فقد يجتمع أصل التوحيد مع الرياء في بعض الأعمال. والخلاصة أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، الإخلاص وهو تصفية الأعمال من جميع شوائب الشرك. فإذا قال هذه الكلمة العظيمة لا يقولها رياء ولا سمعة، ولا يقولها لأجل أن يتوصل من خلالها إلى مطامع دنيوية، بل يقولها خالصا من قلبه، يقولها خالصا من قلبه. طيب نكتفي بهذا والحمد لله.